ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى موضع قلبه 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. هذه جملة من النصوص القرآنية والنبوية التي يبين فيها الله عز وجل ونبيه الكريم أن قيمة العبد بما في قلبه، أن قيمة العبد بما في قلبه. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتفقهه وأن يتفطن إليه كل مسلم، حتى يفتش عما في قلبه ويبحث عن طريق السلامة لما في قلبه، لأنه لن ينتفع يوم القيامة إلا بما في قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم انظر إلى ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبين أن الناس الذين يرحمهم الله تعالى بعد إذ يصير حمم وتصيبهم النار حتى يمتحشوا، لا يخرجون من النار أو لا يكون سببا لإخراجهم من النار إلا بما في قلوبهم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي روايات عدة تبين بعض المثاقيل أقلها ذلك، ومنها مثقال برة ومثقال شعيرة وغير ذلك، مما يدل على أن العبد يمكن أن يأتي يوم القيامة بإيمان في قلبه، وإن قلت أعماله فينتفع بما في قلبه، تدليلا على هذه القضية الهامة، وهي أن قيمة العبد بما في قلبه، هي أن قيمة العبد بما في قلبه. فإذا نظرنا إلى هذه النصوص وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعنوان الإيمان يكون من القلوب، وكل إيمان لا محل له في القلب فهو صبغة نفاقية من أعمال وأقوال. كل إيمان لا محل له من القلب فهو صبغة نفاقية من الأقوال والأعمال لا تنفع صاحبها. ألم ترى إلى أن الله قال في حق المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم قاموا إلى الصلاة، فكانت هناك أعمال إيمانية بصبغة نفاقية لا محل للإيمان فيها من القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا دليل على حصر الانتفاع يوم القيامة، وهذا دليل على حصر الانتفاع يوم القيامة بما في القلب، لأن القلب السليم هو القلب الذي حوى إيمانا صحيحا يزن عند الله، هو القلب الذي حوى إيمانا صحيحا يزن عند الله. وهذه مسألة ينبغي أن تتفطنها، لأننا قد ابتلينا بأننا لا نهتم بما في القلب، ولو أننا جاهدنا أنفسنا فيما يتعلق بالإيمان وجدت أن المحسن منا يتسابق في بعض الأعمال، فينظر إلى بعض الأيام فيصومها، وينظر إلى بعض الآيات فيتلوها، وينظر في بعض ما معه من دراهم فينفقها. وهذا أمر عظيم، وهذه مسالك حميدة قويمة، لكنها لا تنفع إلا بناء على ما في القلب. فما في القلب من إيمان هو الذي يجعل هذه الأعمال لها قاعدة قبول. فإن أديت بغير سلامة قلب وبغير قاعدة إيمانية قلبية ردت على أصحابها ولم تنفعهم يوم القيامة، لأن المعول عليه يوم القيامة هو ما في القلب. فإذا كنا بين عبد لا يهتم بما في قلبه ولا يراعي ماذا حواه قلبه، وبين عبد آخر اهتم بعمل الجارحة ونطق اللسان ولم ينظر إلى أصل الإيمان، فيتعامل معه على أنه لب القضية وأصلها، هذا يعني أننا لابد أن نراجع ديننا، ولابد أن نهتم بأمر قلوبنا، ولابد أن ننظر هل مبتغانا فيما نؤدي وجه ربنا، هل أننا ممن يهتم بالنظر إلى سلامة القلب. هذا بالإضافة إلى أن سلامة القلب نافعة في الدنيا والآخرة، فإن كثيرا منا ينظر إلى حاله فيجد من العيوب والمعايب، ويجد المسارعة في المعاصي والتباطؤ عن الطاعات، ويجد أنه كسول جدا في البر، مسارع جدا في الشرور والشهوات. والمحسن من هؤلاء هو من يفرط في الشهوات ويدعي أنه إنما يفعل المباح، ولا يكون لله نصيب إلا ما قل وندر، لا في إيمانه ولا في أقواله ولا في أعماله. وهذا حال كثير منا، أنه إذا ما نظر لما لله من أقواله وأعماله لعله لا يجد إلا النذر اليسير إن وجد. فدواء ذلك وعلاجه إن كان يرجو ثواب ربه ويرجو لقاء ربه ويهتم بأمر آخرته، وليس هو عبد من عبيد الدنيا ولا من عباد الدرهم والدينار، ولا من ممن سار على مبدأ أحيني اليوم وأمتني غدا، أو سار على الأخبث منه وهو إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن لم يكن من هؤلاء وكان يبحث عن مخرج عند ربه، وكان من ممن هو قد رزقه الله عز وجل الهدى فجعل له حسن مقصد وجعل له حسن مسلك، فإن ذلك لابد أن يعلم أن دواء ما هو فيه من ابتلاء وأن دواء ما هو فيه من تقصير في الإيمان هو مداواة قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول أهل العلم: وهذا دليل على أن ما يظهر على الجوارح واللسان من صلاح أو فساد فبحسب ما في القلب من صلاح أو فساد. فمن عمر قلبه بالصلاح نضح، وصدق من قال: الإناء ينضح بما فيه. الإناء يكون في باطن المحتوى، يكون في باطن الإناء فينضح على ظاهره. المحتوى يكون في باطن الإناء. ألا ترى إلى أي إناء تضع فيه ماء فإنك تجد أن هذا الماء قد نضح على ظاهر الإناء، ولو وضعت فيه غير ذلك لنضح عليه. فالإناء ينضح بما فيه، وأنت إناء تنضح أقوالك وأعمالك بما في قلبك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بل إن كثيرا منا ينتظر من الله الفرج وينتظر من الله العطاء، ويعلم أنه لا طريق له لتحصيل ذلك إلا من عند الله، سواء النصر على أعداء أو سواء صأر ممن استهزأ أو استخف بدين الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يثبت على دينه، أو أنه يجد الخير في دينه وأمته. وكل هذه عطايا لا تكون إلا بفعل الله وحده. فيظل يسأل الله عز وجل ويتعجب لماذا لم يعطنا الله عز وجل ذلك الأمر الذي تتوق إليه النفوس وتحتاجه بشدة، وفقده يترتب عليه النكد والقدر الشديد والحاجة والعوز الملم بالعبد. العبد يتعجب، لكنه تأتيه الإجابة من عند الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. انظر، يعني إذن أنت العطايا الربانية لا تكون إلا بحسب ما في قلوب العباد. فأهل القرية إذا حوت قلوبهم الإيمان أعطوا بحسب ما حوت قلوبهم، وإذا حوت قلوبهم الفسوق والعصيان والنفاق فإنهم يعطوا أيضا بحسب ما حوت قلوبهم. فإذا ما تململوا وسألوا أين عطايا الرب، أين النجاة من العدو، أين صلاح الأحوال، أين صلاح البلاد والعباد، كان الجواب أنه بحسب ما في قلوبكم ترزقوا، وبحسب ما في قلوبكم يعطيكم الرب جل وعلا. لابد أن تفهم ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا، أن نعلم أن صلاح القلوب والاهتمام بقلب القلوب. كثير منا تربى على أنه من نافلة الأمر، يعني أصلح قلبك، انظر إلى قلبك، اتق الله وكن مخلص، وأصلح نيتك، كأنها مسألة نافلة، كأنها مسألة تكميلية، كأنها مسألة تحسينية. ونحن لا ندري، نحن المساكين، أن هذا هو أصل الأمر، هو عموده، هذا هو أصل الأمر، هو عمود الخيمة، هو صلب الأمر، هو القاعدة التي توزن عليها الأمور، هو محل التعامل في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا عطية لك إلا بحسب ما في قلبك، وفي الآخرة لا عطية لك أيضا إلا بحسب ما في قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا يبلور لك هذه القضية، أن قيمة العبد بما في قلبه. فإن كان ما في قلبك خبث وسوء ونفاق فهذه قيمتك، وإن كان في قلبك إيمان وإخلاص فهذه قيمتك في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل قلوب العباد بين أصابعه يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه، ومن شاء أزاغه، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. ولابد أن تفهموا هذه الحقيقة، وبالتالي لابد أن نعلم أن كل عبد يريد النجاة في الدنيا والآخرة، أو يريد عطايا الرب في الدنيا ويريد النجاة في الآخرة، فلا طريق له إلا بما في قلبه، لا طريق له إلا بما في قلبه. انظر إلى هذا الكلام وتدبره، تعرف سر فشل الأمة، وتعرف سر تخلف الأمة عن مسؤولياتها، وتعرف سر تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. لو عرفت سر هذه القضية لعرفت السر. إن كثيرا منا يقف متسائلا، هل أمة الإسلام أمة قليلة العدد؟ نحن تقريبا ربع العالم، أو خمس وشيء ونيف وشيء قليل، ومع ذلك لا وزن لنا في العالم، لا وزن لنا في العالم. البوذيين لا يشعرون ولا يتصورون لنا قيمة، حتى أنهم يحرقون المسلمين لمجرد انتسابهم للإسلام في بورما. الشيوعيون الذين هم أحقر ما وجد في الخلق، المنكرون لوجود الله، حيث لا ينكر وجود الله إلا جاحد ومكابر كروسيا وغيرها، لا يتصورون لنا قيمة، وهم أهون على الله عز وجل من أحقر مخلوقاته، فضلا عن اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم. لماذا؟ لأننا هن على أنفسنا. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القلوب السليمة وأصحاب الهمم العالية وأصحاب الإخلاص والفداء ومن تعلقت همتهم بالآخرة، فلم يكن لهم هم إلا الآخرة وليس لهم قصد إلا الآخرة. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من هم أولئك؟ هم الصحابة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يوشك، يعني هذا أمر سيحدث وقرب حدوثه، ويخاطبهم بالأمر ليعلمهم إياه ويوطئهم له ويكون تعليما لهم ولمن بعدهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. والمعنى أن تدعو الأمم من غير المسلمين بعضها بعض، هلموا لتأكلوا من أمة المسلمين كما يدعو الأكل بعضهم بعضا. يعني الناس لما بتقعد على الطعام يقول كل واحد يقول للتاني تفضل تعال كل معنا. كذلك الأمم، يوشك أن تداعى، تدعو كل أمة للأخرى. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فمن هم رجال؟ من هم مخلصون؟ من هم ذوي قلوب سليمة؟ الناس تتقارب، كل واحد قدامه خمس أماكن والناس قاعدة بره. الجلوس في الجمعة عبادة، أن تصف كما تصف الملائكة، مش كل واحد يقعد في مكان كده ويمد رجله ويجيب سبب أماكن. الناس بتقعد في المباريات واحد جنب التاني ما بيسيبش سنتي. الجلوس في الجمعة عبادة، لها أداب، لها مراسم شرعية، لا تترك فرجة، لأن ترك الفرجة حيدعو الداخل إلى تخطي الرقاب والوقوع في الحرام، ويكون ذلك بسببك أنت. فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا يمكن يكون ان احنا في الوقت ده. طبعا هم نظروا الى ماهيتهم ونظروا الى ان الخطاب لامثالهم، هم رجال، الواحد منهم أمة، ازاي الامم تاكل فينا زي يكون بياكلوا سريد كده، واحنا ازاي؟ ده لا يكون ابدا الا عن قلة. يعني لما نكون مسلمين والامم تاكل فينا يبقى عن قلة. فقالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ ولم يجعلوا مع هذا الاحتمال احتمالا آخر، لأن المسلم ما ينفعش يبقى أكلة، ما ينفعش يبقى زلطة، لأن مقومات الإيمان التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والتي هي مبثوثة ببيان وانبساط في القرآن، وكذلك منهج عملي مطبق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وطبقوه وعايشوا، هذا الإسلام يجعل الواحد أمة، ما يجعلش الشباب هفأ، ما يجعلش البنات نكد على أهليهم. احنا بقينا عاملين قربنا من الزمن أو قربنا من التشابه بزمن الجاهلية في الكفار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كل واحد عنده بنت بقى مش عايز يقول ان ابوها مما تفعله البنات، وكل واحد عنده ولد بقى مش عايز يقول ان ابنه، من تفاهة وهيافة وسفاهة وفجورهم. لماذا؟ لان دول ليس هذا مقوم اسلامي، ده مش منتج اسلامي، ده منتج جاهلي، منتج مصري، منتج جاهلي، منتج علماني ليبرالي، منتج شهواني. لكن المنتج الإسلامي هو ذلك المنتج الذي كان 300 واحد يقابلوا 3000 وأكثر، ومعهم أكثر من 300 راكب يعني فارس، ومع ذلك يغلبوهم يغلبوهم وينتصروا عليهم في بدر. ليه؟ لأنهم مش منتج زينا، مش منتج شهواني فارغ سفيه، بل منتج إيماني. قالوا أو من قلة نحن، يعني احنا هنبقى قليلين يا رسول الله، هيبقى في الزمن ده المسلمين مثلا 100,000 كده ولا 20,000. قال لا، أنتم يومئذ كثير، لكن منتج تافه، منتج بايظ، منتج ملوش قيمة، منتج لم ينظر إلى القلب فيتجود، منتج تربى على الكورة والملاعب. يقول لك الألترس، تخيل أنت في بلاد مسلمين، طب لما بتعمل في إيطاليا ولا بتعمل في فرنسا، دول ناس عبارة عن علب للشياطين، دي عبارة عن علب، علب بيستنيها الشيطان يدخل فيها، يحركهم في الزنا ماشي، يحركهم في كذا ماشي. وبعدين الأوروبيين دول اللي انتوا بتبصوا لهم على ان دول السياد وعايز تلحسوا، الأوروبيين دول عاشوا في الذل والفقر وعاشوا في الهوان أكتر من 600 عام، حتى بلغوا في الحروب العالمية الأولى والتانية يعني تصفوا، ثم قدر الله لهم ساعة فتح دنيا لتكون اختبارا، فإن تذكروا بما أصابهم في الحروب العالمية فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني الأمم الأوروبية دي أخذت أخذ، أقسم بالله العظيم أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أخذ مرة على مدار التاريخ كما أخذت هذه الأمم النصرانية. لماذا؟ لأنهم عتوا عن أمر ربهم عتوا كبيرا، كفروا وفجروا، فابتلاهم بأن أكلوا بعضهم بعض. اقرأ في الحروب العالمية، اقرأها، دي مهمة جدا. مهمة ليه؟ عشان تعرف كيف فعل الله عز وجل في من تخلف عن أمره، وكيف يسلط بعضهم بعض، تعرضوا لحملات إفناء اللي هم بيعملوها في المسلمين من حقدهم الآن في أفغانستان وفي غزة وفي الشيشان وفي سوريا في كل الأماكن، كل ما بتجيهم فرصة يطلعوا الغيظ العمل فيهم. لماذا؟ لما عتوا عن أمر ربهم أخذهم الله بشدائد. كانت حروب عالمية كانت فيها ما فيها، خد بالك الحروب العالمية دي كان فيها مصيبتين كبار، مصيبة تجريب الأسلحة وتطاحن الجيوش، وكل واحد بيموت في التاني إبادة في المدنيين مش في العسكريين كله. والأمر التاني الأوبئة والأمراض. الأوبئة والأمراض سلط الله عليهم أنواعا من الأوبئة والأمراض، الناس بتوع الطب، لأن هذا متعلق بالعمل، فيها من أشياء فوق الخيال. ظهرت فيهم أوبئة وأمراض أخذهم بالأمرين، سبحان من بيده الأمر. لماذا؟ لعلهم يضرعون. إيه اللي حصل؟ نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني إذن جميع الكفار، جميع الكفار هم في انتظار الإمهال، خاتمة الإمهال، وهو الأخذ المبيد، أخذ ربنا بقى مش حروب عالمية أن يأخذهم. وانتوا بتشوفوا علامات الأخذ، بيقوم إعصار في أمريكا بيقفل ولاية، بيقفلها كاملة، مش بيقفل طريق بالرملة، لا كاملة. هذا مقدمة، هذه إرهاصات الأخذ، هذا إشارة للخلق. ولكن أين من يفهم وأين من يتدبر؟ احنا نفهم في الكورة، نفهم في الأفلام، في التمثيليات، في الجنس، في النت، نفهم في أي حاجة. وبعدين بنصلي، بنخش المسجد وبنخش نصلي ونركع ونسجد وبتاع، وخلاص عايز ايه تاني؟ فغابت. قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء. طب الغثائية بتيجي منين؟ من عدم صلاح القلب. كل جسد، كل جسد إما أن يكون داخله حي أو يكون داخله ميت. أنت علبة، أنت صندوق، هذا الصندوق إما يحوي حيا وإما يحوي ميتا. وما هو الحي والميت؟ القلب. القلب، ولذلك الإيمان سمي حياة، والدين والعقيدة والإسلام سمي حياة، سمي في القرآن بذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. انت حاجة من الاثنين، يا صندوق ميت ماشي في الشارع جواك ميت وهو قلبك، وإما أنت علبة تحوي حي، تحوي جوهرة وهو القلب الحي، القلب السليم، القلب الذي فيش فيه شيء من الصلاح. قال: أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. تخيل أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن يغزو بلدا كانوا يستعدون لتسليم مفاتيحها له وترتيب أمورهم والاتفاق معهم. هو لسه ما تحركش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ست منها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وفي لفظ مسيرة شهرين. يعني نصرت بالرعب؟ يعني ناس رجال، ناس أئمة، ناس أصحاب قلوب سليمة، ناس ترجو الآخرة، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. الواحد منهم أمة اللي هم الصحابة، وعلى رأسهم خير خلق الله، خير من وطئت قدم الأرض. كان وجوده في الأمة سببا لرفع العذاب. وما كان الله معذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تخيل أن الله عز وجل يبارك فيه ويجعل له من الشرف والمكانة التي ينال منها الآن من هم أهون على الله من البول الذي أنت تتنزه منه. شوف أنت لما بيحصل معاك والبول ينفلت منك، ولا يبقى عندك برد، ولا ظروفك صعبة، ولا بتبقى حاسس أنك أنت مش طايق نفسك ولا عايز تعيش، هم أهون من هذا البول ومع ذلك ينالوا منه. كان الله عز وجل جعل من شرفه وعزه ومن بركته ومن كرامته: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لم يصاب الصحابة ثيلة النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة ولا فتنة، ولم يمر بأي مما يمزقهم أو يبتليهم أو يعذبهم أبدا، بالرغم من تربص أعدائهم. أكثر فترة تربص الأعداء بالمسلمين هي فترة الإنشاء. كل ما يجي يبني حاجة البلدوزر يجي يشيلها، كل ما يجي حاجة عايزين يكسروها، عشان لو قامت الأمة هم عارفين خلاص كده انتهت. فترة الإنشاء، إنشاء الأمة، وفترة الإنشاء دي فترة حياته التي كانت الدنيا في أنعم نعيمها، التي كانت الدنيا في أنور نورها في وجوده صلى الله عليه وسلم. لكن لما خرب في القلوب وحلت الشهوات صرنا غساء. وبالتالي أنا لماذا أذكر لك هذه القضية؟ لسببين: الأول هو أن أهتدي أو نبه نفسي أننا لابد أن أعلم أن قيمة العبد بما في قلبه. والقضية الثانية التي تجعلني أذكر بذلك: لماذا نحن متبلدون أمام النيل من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ كيف تبرد لنا نار في قلوبنا؟ ناكل ونشرب ونعمل. من بطل تمثيليات، ولا من بطل أفلام، ولا من بطل سجاير، ولا من بطل أي فحش ولا أي زور بيعمله؟ مين تألم؟ مين عايش باكي؟ من الحرارة القلب تجعله مش حاسس بنار، يتمنى لو مكن له بأن يفجر الدنيا وما فيها من الغيظ على وفق ما شرع ربنا عز وجل وأمر. لكن حقيقة الأمر تكون بما في القلوب. لكن احنا تعودنا، لأن قلوبنا بدليل الناس ممكن تموت في ان ماتش غلب ده مش عارف مين أبيض على أحمر، وتربينا تربية مقلوبة ففقدنا قيمتنا. كان ينصر بالرعب. احنا النهاردة ملناش قيمة عند أعدائنا أصلا. لما يقولوا لهم إذا كان أمريكا طلعت استهزاء بأنجس ما يكون، راحت محياها. عارف أنت لما واحد يروح مديك سيجارة والتاني يروح مديك حشيش، وكله بقى شغال في وساختهم وقذارتهم. لن تجد عند الكفار كما وصفهم ربهم: أولئك هم الكفرة الفجرة. كفر وفجور. تروح فرنسا محياهم ومطلع رسومات استهزاء. ليه؟ أمة المسلمين هي في أمة
لو أوباما قعد مع البربيل الثاني الشيوعي الفرنسي وقالوا المسلمين، يقولوا مسلمين مين؟ وفي مسلمين أصلا؟ دول ناس بيتمنوا مننا معونة، بيتمنوا مننا لقمة، بيتمنوا مننا بقايا طعام ندهولهم. ده احنا لو شلنا زبالتنا ودهالهم هيفرحوا بها جدا. لماذا؟ لأن احنا هن على أنفسنا، ولا يمكن يكون لك قيمة إلا بما في قلبك. لطالما قلبك فارغ مقتضى القيمة لطالما هنت، لطالما هنت. ربعي بن عامر دخل على رستم، ورستم ده في الوقت ده كان حاجة يعني، حتى الخيمة بتاعته في موطن قتال قصر، الفرش اللي فيها رجله بتغرز فيها، ولابس ممزق ومرقع وحاف القدمين وداخل. رستم بيبصله كده على ان ده ايه، ده من الاوباش. قال له انت ايه اللي جابك؟ قال شو بقى يرد عليه، يقول له ايه بقى؟ احنا عايزين نعمل اتفاقات، احنا عايزين تعملوا عندنا استثمار، احنا عايزين تدونا معونة، احنا اصلا تعارف المسلمين كلهم يعني درجة رابعة، بس نلاقي ناكل، المرتبات، المنزيم، السولار، يعني كده، هو دي قيمتنا. انما قال له انما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة. بالله عليك، هل انت بداخلك مثل هذه القضية؟ هل انت تستشعر الشرف اللي ينبغي ان تمتد عينك وترفع يدك لتناله او تمسك به؟ طبعا انت الموضوع معاك افضل على قرش تعمل ده تسوي ده، لان القلب اذا فرغ فرغت الجوارح من المسالك الحسنة، واذا قوم القلب وسلم انطلقت الى ما يكون فيها من الخير. لابد ان نستوعب ذلك الدرس، ونعلم ان قيمة العبد في قلبه، واننا لو تجودت قلوبنا لتجودت مسالكنا، واننا لابد ان نعلم اننا نبتلى بمثل هذه الحوادث. كون ان نبقى في الزمن بتاعنا وانا وانت عايشين ومكلفين ولم نمت بعد، ويحدث مثل هذه، تحدث مثل هذه البلايا، وتحدث مثل هذه الفتن العظيمة، وينال من جناب اقدس مخلوق واشرف من وطئت قدمه الارض صلى الله عليه وسلم، اعرف ان دي فتنة. وصدق ربنا اذ يقول ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. اذا الفتنة في ناس كتير بتضل فيها، لانه بيبقى الدنيا ولا عايش ولا داري، وهناك من يهتدي، وهناك من يعني يتحرك قلبه. ولو لم يكن لك في مثل هذا المسبار وفي مثل هذا الامر الا تحرك القلب مع عجزك كفرد، لان دي حركات امة، حركات امة. نسأل الله ان يرزق الامة رشادها، وان يرزق لها سبيل العز الذي فقدته بغثائيتها. لكن انت كفرد تملك قلبا، اذا حوى ايمانا نفعك عند الله. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. اسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى، ونعوذ بالله من الضلال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن يعلم كل عبد منا أن مثل هذه الفتن المتلاطمة والتي من أعلاها أن نبتلى بأن نرى ونسمع بأعيننا وآذننا أن ينال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي هو رحمة الله للعالمين، ذلك الذي هو بنا رؤوف رحيم، ذلك الذي ما ترك أمرا يقلب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وأمرنا به. ذلك الذي تركنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم، الذي رفع الله ذكره، والذي اختصه بمقام في الجنة لم يجعله لأحد سواه، وهو الوسيلة، ذلك الذي جعله سيد الخلق أجمعين، كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفضل الأنبياء والمرسلين، المصطفى من رب العالمين، ذلك المبارك الذي كان ما يحل في مكان حتى يبارك فيه، وما تصيب يده ولو عرضا، ما تصيب يده ولو عرضا محلا إلا وبورك فيه، وضع يده عرضا، مرت ماعز عجفاء خلاص هتموت، جلد على عظم، فمسح بيده عليها، وكان عند حليمة. فإذا شوف، انظر بما جعل الله عز وجل من بركة، فإذا بهذه الماعز ينتفش وينتفخ درعها ويمتلئ باللبن، حتى أنها ظلت تحلب منها وتسقي كل من كان موجود، ولم يفرغ درع الماعز، مش بقى جمل ولا دابة كبيرة، بل ماعز. ذلك الذي هذا شأنه، أو بعض شأنه، لما نبتلى بأن نسمع ذلك فيه، صدق أنك ستسأل يوم القيامة حتى تتمنى لو كنت في باطن الأرض. أسامة رضي الله عنه كان في قتال، وقاتل رجل، وكان يقاتل المشركين، فجاء رجل فرفع عليه السيف ليقتله، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقتل أسامة على أن الرجل ده بيضحك عليه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وظل يراجع فيه حتى قال أسامة، عشان تفهم بس الفتنة، استشعر مدى خطأه، واستشعر مدى تقصيره، واستشعر مدى الفتنة، واستشعر ذلك، فقال: ليتني لم أكن مسلما يومها. كان يتمنى أن يكون لسه ما دخلش في الإسلام، على حتى لا يلام ولا يؤاخذ، لأن الأمر عندما يقصر العبد في أمر ابتلاه الله به، فإن ذلك قد يكون سببا لهلاك يوم القيامة. خد بالك. الأمر الثاني، إن مشكلتنا الكبيرة نتيجة الفراق قلوبنا وغثائيتنا، وإن الموضوع معانا واخد أبعاد وتأويلات ومش عارف إيه، وده متشددين ودول متزودينها ودول مش عارف إيه، وربنا يدفع عنه، يعني إحنا عليه الصلاة والسلام مسألة معانا. أنت عارف أمر الدين عندنا، أمر الدين ده حاجة نفيلية كده، يعني حاجة في الآخر نفكر فيها، لأن إحنا واخدينه بالميراث، لا محل بحث ولا محل تعلم، ولا إن هو قضية وجود، ولا به نكون وبغيره لا نكون، ولا إن هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا أشوف إن أنا أشوف دراستي، أشوف شغلي، أشوف وضعي، أشوف أكل عيشي، لكن ديني أكده كده أنا ما ورثه. فالطبيعة دي بتخلي الأمور إيه بقى؟ ننظر للأمر بهوان. وهنا ينزلنا الله عز وجل فيقول: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لابد أن تعلموا، كل واحد لما يجي يقول: ليه أنا مش نار؟ ليه قلبي مش نار؟ ليه الغيرة مش متقدة في قلبي؟ ليه الحرارة؟ ليه الغيظ على جناب سيد الخلق أجمعين؟ أنت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم مش حب طرف، أنت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم مش حب نافلة، أنت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأصل دينك. لما تسأل نفسك: أنا بحب الرسول ليه؟ بما فيه من أخلاق عظيمة، وبما فيه من خلقة قويمة، وبما فيه من كل مقامات الخير ومن الخلق العظيم. لا، لكن أنت بتحبه ليه؟ لأنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده والناس أجمعين. المسألة متعلقة بأصل دينك، حبه تكون مؤمنا، بغير حبه أنت لست مؤمنا، لن تدخل دائرة الإيمان، لن تكتب أبدا ويقبل ملفك في الإيمان إلا بهذا الأمر، وهو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مش مسألة تحامي، بمعنى احنا بنحبك، احنا ننتخبك، احنا وراك، لا، ده أمر متعلق بأصل دينك. سل نفسك أين سلامة قلبك، وسل نفسك: هل الحرارة، هل عندك ما يدل من المسلك، من الاهتمام، من حركة القلب، من الغيرة؟ إن هذه الفتنة عنوان واختبار لما في القلوب، زي ما قلت، قال الله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ولا بد أن تعلم أن الفتن غربلة. يعني إيه غربلة؟ يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله. يعبد الله مش كافر. ممكن أكون أنا أسأل الله عز وجل أن يعافيني من البلاء وأن يحفظ علي ديني ما أحياني ويثبتنا وإياكم على الحق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير بيأكل ويشرب ومشغل ومرتب وبينجح والموضوع ماشي بهدوء، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كل عبد لابد يسمع ذلك يخاف. عمر كان بيخاف يكون منافق. أنت بتخاف تبقى منافق؟ أبو بكر لما كان بيسمع آية عذاب كان يقول: أنا المراد بها. أنت بتقول كده؟ ده أنت لو حد كلمك تقول له: ده أنا مسلم وموحد بالله، ومسلم من قبل أمك ما أبوك ما يتجوز أمك، ومن قبل ما تتولد، ومسلم وأنا مش عارف إيه وإيه، وتقعد تزكي نفسك مع أن ربك قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت لازم تتهم نفسك، تراجع دينك، تنظر إلى ما في قلبك، تصلح أمرك، لأن هذا هو تكليفك، هو ده دورك، هي دي شغلتك، هي دي صنعتك. أنت جيت الدنيا دي عشان الصنعة دي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا دون أمر أو نهي دون تكليف، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتسألون عما كلفتم به وتسألون عما حملتم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العهد، وأن يصلح قلبي وقلوبكم، وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب ارزقنا القلوب السليمة التي تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وانظرنا وارزقنا سبل نصره. اللهم ارزقنا سبل نصرته، اللهم ارزقنا سبل نصرته، واجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب اجعلنا أئمة متقين، واجعلنا المتقين إماما، وأصلح لنا أهلينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح بنات المسلمين. اللهم يا رب، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين، وقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. انصر عبادك في سوريا وأيدهم بتأييد من عندك، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على من عداهم، وأهلك بشارة وجندة، وأهلك بشارة وبطانته. اللهم أهلك إيران التي تؤيده والتي تمده بالجند والعسكر والسلاح. اللهم إنهم ليعجزونك، أرنا في آيات عزك وانتقامك. اللهم يا رب أرنا في المستهزئين، اللهم ابتلهم بالأمراض التي يتمنوا منها الموت فلا يجدونه، اللهم مزقهم كل ممزق. سبحانك أنت على كل شيء قدير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. أنجي المسلمين في غزة، وأنجي المسلمين في بورما، وأنجي المسلمين في كشمير، وأنجي المسلمين في الشيشان وفي أفغانستان وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، وانصرنا وانصر بنا. اللهم لا تضيعنا في الدنيا ولا في الآخرة، كن لنا ولا تكن علينا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، وارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.